بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه في العقيدة الوسطية، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولتصنع على عيني. هذه الآيات فيها إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، يقول لله تبارك وتعالى: عينان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته، لا تماثل أعين المخلوقين. هذا مذهب السنة والجماعة، وحكي الإجماع على هذا، أتاه غير واحد أنه إجماع أهل السنة على إثبات العينين لله تبارك وتعالى. هذه الآيات فيها ذكر الجمع والمفرد، ليس فيها ذكر التثنية. ولتصنع لولا وصف لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا جمع، والثاني كذلك تجري بأعيننا، والآية الثالثة مفرد: ولتصنع على عيني. إذن ما هو الدليل على أن لله عينين اثنتين؟ الدليل ما هو؟ حديث عمر رضي الله عنهما في قصة الدجال، والحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التحذير من الدجال وبيان الفرق، فلو كان لله أكثر من عينين لبينهما، لأنه أبلغ في الفرق. قل دجال له عينان فقط والله له كلا، لو كان لله أكثر من عينين. لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر الفرق في العور، أن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، ولم يتكلم عن العدد، فعلم أن العدد هو هو، العدد لا يختلف، وإنما ذكر الفرق في العور. هذا هو الدليل، أنه لا يوجد حديث صحيح، ليس القرآن لم يرد فيه ذكر التثنية في العين كما ورد في اليد، ولا حديث ليس فيه حديث صحيح في ذكر العينين، ورد حديث في ذكر العينين لكنه ضعيف، إنه صلى إذا قام فإنه سيقوم بين عيني الله، لكنه ضعيف، ضعف شديد، فلا يعني استدل به لأنه ضعيف، ضعفه شديد. فالدليل هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة الدجال والإجماع، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين. والجواب عن الجمع والمفرد كالجواب في اليد، مثل ما قلت في اليد، الجمع للتعظيم تجري بأعيننا، الجمع للتعظيم، والمفرد نقول مضاف فيعم، ولتصنع على عيني، فقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، المفرد المضاف يعم، فلا تعارض، قل لا تعارض بين التثنية وبين الإفراد والجمع، فالإفراد يعم والجمع للتعظيم. في هذه الآيات ذكر العين، قال تعالى: واصبر لحكم ربك، أي الشرعي والقدري، فإنك بأعيننا. وهذه منزلة عظيمة عالية لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه بعين الله تبارك وتعالى، أي بالمقام الأعلى، والله سبحانه وتعالى يحفظه ويكلأه ويرعاه، فلا يضيره كيد الكائدين. هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعزية وتثبيت، أي لا يضيرك كيد الكفرة فإنك بأعيننا. المراد هنا بأعيننا أي إيش؟ بحفظنا، ولا يمكن يقال لنا بأعيننا أنه في عين الله، هذا كفر، هذا هو الحلول، الحلول وهو من أعظم نوع الكفر، هذا لا يمكن يقال به. هذا أسلوب معروف في لغة العرب، يقول: أنت بعيني أي بمكان عالي، يعني أحفظك وأكلعك وأكرمك وأحسن إليك، فهذا المعنى لا شك فيه، ولا يمكن أن يكون الله القرآن كفرا، معاذ الله. فما قال إن ظاهر الآية أنه في داخل عين الله فقد كذب الواقع المحسوس. النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في الأرض، كذلك السفينة تجري بأعيننا، السفينة تجري في الأرض في فوق الماء، قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، والموج هذا في الأرض من الماء الذي أنبعه الله من الأرض وأنزله من السماء، فهي تجري على الأرض على الماء الذي في الأرض، فهذا مغالطة. فالقول يعني إذا قال البدع أنتم الآن حرفتم أولتم، الله تعالى يقول بأعيننا وصل حكم ربك، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، وأنتم تقولون بمرأة منا، إذن هذا تأويل. قل هذا مستحيل أن يكون المعنى أنها في داخل عين الله، لأن هذا كفر من جهة الشرع ومغالطة للواقع المحسوس المرئي، فلا يمكن يكون هذا هو المراد. ولكن هذه من باب الجدل، باب التشويش وإيقاع الفتن والشبه، أنه أنتم في أهل السنة تؤولون
حتى يعترفكم معنا تأولنا، فإذا نقول لماذا تنكرون على التأويل وأنتم تؤولون؟ هذه مغالطة على الشبه.
تعال أنت ماذا تقول؟ هل يمكن لعاقل أن يقول إن السفينة تجري في عين الله، والله سبحانه وتعالى يقول تجري في بهم في موج كالجبال؟ هل يمكن لعاقل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل عين الله وهو في الأرض يعيش في الأرض ويأكل ويشرب ويقضي حاجته؟ مستحيل. هذا مغالطة للمعقول، مغالطة للمنقول، مغالطة للمحسوس، لا يمكن. من قال إن هذا ظاهر القرآن استتاب، فإن تاب ولا كفر، لأن ظاهر القرآن لا يمكن أن يدل على الشرك والكفر، إن هذا كفر ينقص لله تبارك وتعالى. قال هذا ظاهر القرآن يجب إبقاءه على ظاهره، فهذا يقول بكفر، يعني معناه ظاهر القرآن يأتي بما هو كفر، وفي تنقص لله تبارك وتعالى. من زعم أن شيء من المخلوقات في ذات الله فهذا من أعظم الكفر. من نسب الله ولدا كفر، فكيف بمن ادعى أن شيء من المخلوقات في ذات الله تبارك وتعالى؟ إذا نقول هذا أسلوب عربي معروف، أنت بعيني أي بحفظي ورعايتي وإكرامي، ولا أحد يفهم منه غير ذلك. نقول هذا ليس بتأويل، هذا هو المعنى المراد قطعا بلا شك، فليس هذا من باب التأويل. ثم أيضا نقول من جهة أخرى أن أهل البدع إذا جاء مثل هذا النص فإنك بأعيننا يقولون بحفظنا ولا يثبتون العين، وأهل السنة الجماعة يقول بحفظنا ويثبتون العين، وقال هذا أي تدل على العين، تدل على باسمة العين. إذن هنا التأويل هنا أو التفسير هذا ليس في إشكال، الإشكال في عدم إثبات الصفة. يقول ببرأ بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا، وليس في وليس ولا يثبتون العين، الآية لا تدل على العين، والمعنى بحفظنا، هذا هو التأويل المذموم. هذا الفرق بين تفسير أهل السنة وبين تأويل وتحريف أهل البدع. أما من قال بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا والآية فيها دليل على إثبات صفة العين، فلا إشكال أنه أثبت الصفة، الآية تدل على العين، بأعيننا في إثبات العين، والمعنى أنه بكلاءتنا وبحفظنا ورعايتنا، هنا ما في إشكال، إشكال في عدم إثبات الصفة. إن هذا فيه دليل على يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة عند الله تبارك وتعالى، أن هذا الأسلوب لا يقال إلا إذا كان المخاطب في غاية الكرامة على المتكلم، والله سبحانه وتعالى كما قال العلماء أفرد الله العين لموسى وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان المفرد بمعنى الجمع لكن الجمع أفخم وأعظم، فالجمع لا شك أنه أتم وأكمل وأفخم المعنى، ولا المفرد المضاف كما سبق يعم، قال الله تعالى عن موسى ولتصنع على عيني، ما قال بعيني ولتصنع على عيني أي على رعايتي وحفظي وطلاعتي. وهنا قال فإنك بأعيننا. لا شك فرق بين السياقين، الأول في إفراد العين وليس فيه من الإكرام كما في الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيني، هذا أعظم. لو قال فإنك بعيني أفضل أعظم من ولتصنع على عيني، الخطاب أفخم في بيان الحفاوة والتكريم أكثر، فاجتمع في الأسلوب والجمع، جمع العين وهناك إفراد العين ودونه في الحفاوة والكرامة. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل موسى عليه الصلاة والسلام، والله تعالى اتخذ محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة لم تحصل إلا لاثنين، لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. واصل لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر، أي السفينة، الألواح معروفة والدسر هي المسامير التي تشد بالألواح. ولو قال قال بل حكمة من ذكر أجزاء السفينة، مع أنها مذكورة في آيات أخرى الفلك، هنا ذكرت بالوصف لا بالاسم. ذكر العلماء حكمة، قالوا هذا لأجل إيش؟ هذا واحد راعة الفواصل الأراء تلتجي بعيوننا جزاء لمن كان كفر، السورة فيها تنتهي بحرف الراء، هذا واحد، هذه حكمة مراعاة الفواصل. حكمة ثانية لا ذكروا، قالوا لأجل التعليم، تعليم الصنعة، حتى إذا أراد الإنسان يصنع السفينة يعرف أنها من خشب ألواح ومسامير، تدق المسامير في الخشب ويكون الفلك، لأن الماء يحمل الأطنان فوق الخشب بإذن الله، ولا يحمل الإبرة الصغيرة وحدها، هذه عبرة، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا من آياته، فلم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، يعني شوف سبحان الله، هذا الخشب، هذا المخلوق خشب، لو ضعت عليه أطنانا يحمله بإذن الله، ولا أفردت الحديد بقدر يعني أي وزن مهما خف فإنه يغوص، وهذه الألواح تحمل الأطنان تحمل خلائق وبضائع أشياء لا تحصى وتطفو فوق سطح الماء. من الذي جعل في الخشب هذه الخفة وهذه الخاصية؟ الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتفكر العباد بقدرته سبحانه، ومن أجل أن يبتغوا من فضله، وإلا لو شاء جل وعلا لجعل الخشب يغوص في الماء ولا ينتفع به. كذلك الهواء جعل الله فيه قوة الحمل، تيارات الهوائية هذه تحمل أطنان، ولفت الله سبحانه وتعالى أنظار العباد إلى الطير، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، يمسكهن الرحمن بماذا؟ بالهوى، جعل الله تعالى في الهوى قوة الحمل، فالطيور صافة يعني ترى النسر يفرد جناحيه ويبقى مدة طويلة لا يحرك جناحيه، ما الذي يحمله؟ الهواء، يحمله الهواء ويرتفع وينزل ويسرع ويخفف سرعته بتحريك الجناحين بإذن الله تبارك وتعالى، بما جعل الله تعالى في الهواء من قابلية الحمل، قوة على الحمل. لما انتبه العباد إلى هذه الخاصية تأملوها استفادوا منها، صنعوا الطائرات وصارت تطير في الهواء، يحملها الهواء، الهواء عنده في قوة حمل عظيمة، يحمل هذا الحديد الثقيل بما فيه من الركاب والبضائع، أطنان هائلة يحملها الهواء تطير في الهواء. الله تعالى جعل في الماء سرا وفي الهواء سرا ينتفع بالعباد. وعلمهم جل وعلا كيف يستفيدوا من هذه الأسوار، لفت انظرهم إلى الخشب فإنها تطفو فوق الماء بإذن الله، ولفت انظرهم إلى الطير كيف تطير وهي فاردة أجنحتها صافات. فهذه أسرار أودعها الله تعالى في الكون، ولفت أنظار العباد للاستفادة منها. وأسرار الله تبارك وتعالى لا تنتهي ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولكنه يطلع من شاء من العباد على بعض هذه الأسرار ليستفيدوا منها وليحمدوا الله، يستعينوا بها على عبادته جل وعلا، وليعظموه وليعلموا أنه على كل شيء قدير. ولكن للأسف كثير من العباد يكتشف هذه الأسرار وينتفع بها في معصية الله، مثل أسرار الكهرباء، أسرار الاتصالات ما شابه ذلك، فيها نعم عظيمة، لكن غير الموفق يستخدمها في معصية الله بدل يستدل بها على قدرة الله ويزداد تعظيما ومحبة لله وطاعة وعبادة، لا يستعملها بالعكس فيما يسخط الله تبارك وتعالى. هذا ابتلاء، نعم يبتلي بها جل وعلا عباده، فمنهم الشاكر ومنهم الكافر. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الشاكرين. تجري بأعيننا. إذن بأعيننا معناها إيش؟ بحفظنا وبمرأة منا، بإثبات الرؤية بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا وبمرأة منا، ففي إثبات العين. تجري بأعيننا بعين، فعين الله تراها وترعاها وتحفظها، لأن هذه السفينة فيها نوح عليه السلام وفيها خلاصة المؤمنين من أهل الأرض، لا يوجد في الأرض مؤمن إلا أصحاب السفينة، وجعلنا ذريته هم الباقين. الله تعالى أهلك من على الأرض، لأنه ليس هناك إلا قوم نوح، لا يوجد أمة إلا قوم نوح، لأنه أول شرك وقع في الأرض. الله سبحانه وتعالى اجتبى هؤلاء الخلاصة وما آمن معه إلا قليل، اجتبى الله هؤلاء القليل ونجاهم في هذا الفلك. إذن هذه السفينة مباركة، فيها نبي الله رسول كريم ذو العزم نوح عليه السلام، ومعه خاصته، معه أولاده المؤمنون، ومعه خلاصة أهل الأرض المؤمنون من أهل الأرض، والله تعالى يرعاها ويحفظها، لأن هذا سيكون لها شأن. وفيها أيضا من الدواب والوحوش والحشرات والبهائم كل شيء، تحمل فيها من كل زوجين اثنين كل شيء، من الدواب من السباع من البهائم من كل شيء، أنه ما بقي فإنه سيغرق وسيموت، فمن كل زوجين اثنين من أجل أن يتناسل هذه الأجناس وتبقى في الأرض. وهي مهمة ليست بالهينة، يعني بيأخذ من كل زوجين اثنين، من الأسود اثنين، من النمور اثنين، من الكلاب، من الحمير، من الإبل، البقر، كل شيء. هذه مهمة عظيمة وسفينة كبيرة جدا لتحمل هذه المخلوقات الهائلة، ولا شك أن هذه مهمة عظيمة سفينة كبيرة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد طويل، وإذلك نوح بقي مدة يصنع هذه السفينة عليه السلام، وكانوا يسخرون منه إذا مروا به. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنها سفينة عظيمة محروسة ومحفوظة من الله، تجري تحت نظر الله وحفظه ورعايته، لأن تجري في أمواج كالجبال، والأمواج هذه ممكن تغرق هذه السفينة لولا حفظ الله، لأن أمواج كالجبال، جبال شامخة، هذه الأمواج عالية، أمواج عظيمة، لكن الله تعالى حفظ هذه السفينة حتى استوت على الجودي. أين حصل الطوفان؟ في أي بلد؟ في أي موقع؟ في أي أرض؟ أحد يعرف؟ لا مو في الأرض كلها، لأن قوم نوح في منطقة معينة، ما انتشرت البشرية في جميع الكرة الأرضية. ذكروا في التفسير أنه في العراق، ذكروا أنها في العراق، أن قوم نوح كانوا في العراق والله تعالى أغرق هذا المكان. لأن بقية البلدان لم تنتشر البشرية في تلك البلدان، ما كانوا في العراق فأغرقهم الله والسفينة جرت في أمر الله حتى مات كل من على الأرض من الناس والدواب والبهائم كل شيء، ثم نزل غيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي كذي قيل الجبل، لكن الله أعلم هلو في الشام ولا ما بكلها. فأنا أقول يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ما المراد بالأمم؟ من البشر ولا من كل شيء؟ من كل شيء، أن الله تعالى بارك في هذه الزوجية، ممكن يموت واحد لكنها تناسلت تكاثرت بإذن الله فملأت الأرض وانتشرت في الأرض، فالله تعالى بارك في كل من في السفينة من البشر ومن الدواب وغيره. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من هو؟ جزاء لمن كان كفر. من كان كفر؟ من هو؟ نوح عليه السلام، أنه كفر أي جحد وكذب، جزاء له. فالله تعالى جزاه بأن نجاه وقر عينه بإهلاك قومه، لأنه بقي 1000 سنة إلا 50 عاما لمدة هائلة، 750 سنة ويدعو، وأنت الآن لو قيل لك أدعو فلانا من الناس ما يصلي يسيء ويسكر ويفشر، ودعوته يوم أو يومين أو 3 ماذا تقول؟ تقول والله مليت منه، أيست منه، ما في فائدة، سأن سيء، كلما كلمته استهزأ وسخر وضحك 3 أيام وأنا أتردد عليه وأدعو، وتجد أنها مدة طويلة وتيأس منه في هذه المدة الوجيزة. نوح عليه السلام بقي بأمر الله 950 سنة وهو يدعو قوم ليلا ونهارا سرا وجهارا في كل مناسبة في كل وقت في بكل أسلوب، أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا، يعني جرب كل شيء ولم ينفع معهم شيء. الله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصص من أجل أن نعتبر وأن لا نيأس وأن نصبر وأنك تؤدي عبادة، حتى لو لم يستجب المدعو فأنت في عبادة، إن استجاب فهذا نور على نور خير إلى خير، وإن لم يستجب فأنت في عبادة وتقيم الحجة، وكفى بها فضلا كفى بها عملا صالحا. أنه إذا دعا الدعاة إذا علم العلماء وأعرض الناس ولم يستجيبوا قامت الحجة على العباد، وإذا لم يدعو أحد ولم يذكر أحد احتج العباد أنه ما أحد دعاهم ولا أحد بلغهم. فالدعاة والعلماء والذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الحجة على العباد. الله سبحانه وتعالى يحب العذر، ليس أحد أحب إليه العذر من الله كما في الصحيحين، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. إذا بعض الناس يقول والله أخي الناس ما يستجيبون، الناس ما يسمعون، ودعوت وفعلت وكذا ولم يستجب إلا القليل أو ما استجاب أحد، فالشيطان يقنط ويأسه ويترك الدعوة والتعليم لقلة المستجيبين. يقول لا تلتفت، أنت في عبادة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يتأثر الناس، ولكن إذا صبرت وصابرت واستعملت الحكمة والأسلوب الحسن فلا بد أن ينتفع الناس، ولكن قد لا تشعر بهذا الانتفاع. ولا لا شخص يلقي كلمة على جمع من الناس يعظهم موعظة، ليس بالشرط أنهم كلهم يلتحون وكلهم يسرون من الصالحين، لكن حمل الموعظة، سمع كلمة تأثر، ربما أنه غير في بعض الأمور الخفية وأنت لا تشعر، وتراه كما هو حالق لحيته ومعصية على ظاهره، لكنه تأثر في قلبه من التأثر، حب الخير حب الدين، صحح بعض المفاهيم، حصل أمور طيبة في داخله لم تشعر بها. ربما بعض الناس يسمع الكلمة فيبدأ يرددها ولا يظهر أثرها إلا بعد سنة أو سنين. إذا قيل له كيف مشرعت غيرت؟ والله سمعت كلمة من فلان أو موعظة خطبة الجمعة وتأثرت بها، ولكن كان عندي ظروف من الأشياء المعوقات، فلما يسر الله استفدت واهتديت. فالواجب على أهل العلم ألا ييأسوا من الدعوة والتعليم مهما كانت الأحوال. وعزانا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ورأيت النبي ومعه الرهيط. ما قال الرهط؟ الرهيط. الرهط أصلا من كم؟ من 3 إلى 10. الرهيط. والنبي معه الرجل والرجلان. والنبي ليس معه أحد ولا واحد، نبي كريم أنزل عليه الكتاب ورسل وليس معه ولا واحد. هل يضره؟ ما يضره. وليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بسلوك واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولتصنع على عيني. هذا في موسى عليه السلام. ولتصنع أي تربى على عيني. وهذا أمر في غاية الإعجاب، يعني أن يتربى هذا الولد في بيت فرعون. فرعون جاءه بعض الكهنة وقالوا إنه سيولد ولد في بني إسرائيل يكون على يديه زوال ملكك، فصار يذبح أبناء بني إسرائيل، لا يولد ولد ذكر إلا ذبحه. فلما مضت مدة جاءه شخص وقال: إذا استمررت على هذا الوضع لم يبقى أحد يخدمني، لأنه سخر بني إسرائيل في الخدمة الأشياء التي لا يعملها القب، كتنظيف مثلا الكنف وما شابه ذلك، والنظافة والأشياء التي يستنكف عنها القبط ولا يعملونها. فصار ماذا يصنع؟ يذبح الأولاد سنة ويتركهم سنة. فالسنة التي ولد فيها هارون عليه السلام سنة السنة التي لا يذبح فيها، فترك هارون أكبر موسى بسنة عليه الصلاة والسلام. السنة التي بعدها شاء الله أن يولد موسى في السنة التي يذبح فيها الأبناء، ليري الله تعالى العباد آياته وقدرته أنه على كل شيء قدير. بل يمكن موسى يولد في السنة التي بعدها، يصير بينهم سنتين، هو الله على كل شيء قدير، لكنه يري عباده آياته جل وعلا. فشاء تبارك وتعالى أن يولد موسى في السنة التي فيها الذبح. فلما ولدته حارت به، ولدته طلبت فبدها ماذا تصنع به؟ سيأخذ ويذبح. الله سبحانه وتعالى أمرها أن تضعه في تابوت وأن تلقيه في اليم. ما المراد باليم؟ النيل، نهر النيل. وذلك يستدل به بعض المفسرين على أن النهر يطلق عليه بحر. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان. فسر البحر وما يستوي البحران هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج. فسر الملح بالبحر المعروف، والعذب بإيش؟ بالأنهار. وأن النهر يسمى بحرا، لأن الله تعالى قال: فألقيه في اليم. اليم إيش؟ اليم البحر. وهي ألقته في النيل، ألقته في النيل، فأضعته في صندوق وألقته في النيل. مشى أخذه الماء. النيل كان يدخل في بيت فرعون كما قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي. يدخل من جهة ويخرج من جهة، يعني بنى قصره على النيل. فدخل هذا الصندوق فوجدوه، فتحوه فإذا فيه غلام، فذهبوا به إلى امرأة فرعون. السؤال الآن: لماذا لم يقتلوه؟ وجدوا هذا الغلام في الصندوق، فجاءهم كما يقول جاء إلى حد بدون تعب، وصل هو اللي جاءهم. هم يطلبون الأولاد يقتلونهم في البيوت وهذا وصل إليهم، لماذا لم يقتلوه؟ شو الجواب؟ إلى السبب الله عارفين، لكن ما هو السبب المحسوس؟ طيب لماذا هذا بالذات ما وصلنا؟ المحبة. شوف الآية هذه عجيبة: وألقيت عليك محبة مني لا يراه أحد إلا أحبه. غير الجمال، غير الجمال، جمال شيء محبة شيء آخر. لا يراه أحد إلا أحبه، هذه آية عظيمة. فلما رأت امرأة فرعون أحبته حبا عظيما من أول لحظة ولم تملك قلبها عنه. قالت قرة عين لا تقتلوه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحبته حبا عظيما، رآه فرعون وأحبه، حتى فرعون الطاغي هذا الجبار العنيد لما رآه أحبه، فلم يستطع ذبحه بأمر الله تبارك وتعالى. ولما جاءه ليدعوه إلى الله بعد أن وصل الأربعين وبعث عليه السلام، لماذا لم يقتلوا فرعون مع أن فرعون طاغية وموسى قتل قبطي وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ يقول له جاءه موسى عليه السلام وحده، هارون ما معهم أحد إلا الله تبارك وتعالى، دخل عليه وحده هارون وعليه ذنب قتل نفسا، والآن يأتيه بدون جيش بدون شيء. فهذا سؤال آخر، لماذا لم يقتله فرعون؟ قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ولماذا لم يقتله؟ ما هو الجواب؟ هو جواب خاص، جواب العام عارفين، هذا الجواب العام، لكن الجواب الخاص العام معروف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده نواصي العباد، لا أحد صرف إلا بأمر الله، والله لم يسلطه على موسى، هذا الجواب العام. لكن ما هو الجواب الخاص؟ ها؟ هذا العام، لكن في جواب خاص، سبب مثل المحبة هناك في سبب هناك.
العصا، العصا
لما دخل على فرعون قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، رأى ثعبان هائل، ثعبان هائل يتحرك، فارتعب فرعون، أخذها موسى عليه السلام فرجعت إلى هيئتها. الآن عرف فرعون لو أقدم على موسى أكلته هذه الثعبان، والله ألقى في قلبه الرعب بسبب هذه الرعب، لأنه معه سلاح الآن شد من السلاح المحسوس، هذه الثعبان عرف فرعون عصا تتحول لحية حقيقية كأنها جان. إيش معنى الجان؟ هي الحية صغيرة التي تتحرك سريعة، سمى الجنان حياة صغار دقيقة، وهي أسرع الحياة حركة، هذه ضخمة تتحرك بسرعة. ففرعون عرف الآن أن هذه من عند الله، أنه لا يمكن لبشر أن يحول عصا إلى حية، فعرف يقينا أنها آية من عند الله وأنه رسول حقيقي صادق، فلو أقدم عليه لأهلك الله، عرف هذا فامتنع، لكنه يوهم الناس أنه يستطيع قتله. وذروني أقتل موسى، طيب من الذي يمنعك؟ هل أحد منعك عن موسى؟ ما في أحد عند موسى جيش يمنعك ولا حاشية فرعون يمنعونه من قتل موسى، ليس هناك أحد يمنعه إلا الله، لكنه أراد أن يوهم من حوله أنه قادر على ذبحه، لأنه يخفي هذه الحقيقة ولا يظهرها، وهو يعلمها في قرارة نفسه. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا جل وعلا جعل له أسبابا في الواقع، هذه أسباب محسوسة مع قدرته تبارك وتعالى العامة، لكنه يجعل أسبابا يحصل بها ما أراد جل وعلا، ولتصنع على عيني. إذا موسى عليه السلام صنع على عين الله، فربي في بيت فرعون أكمل تربية، امرأة فرعون اتخذته ولدا وأحسنت إليه وتربى في النعيم والرفاهية والرغد، ورده الله إلى أمه ترضعه، تقر عينها بإرضاعه وتأخذ أجرا، وهذا غاية ما يكون من الخير والصلاح. تحسنت أحوال أم موسى عليه السلام وأسرتها، لأنه فرعون صار يعطيهم المال يعني الأجرة، يعطيهم الهدايا والإكرام، لأنها هي الوحيدة التي قبل فديا، وهذه آية عظيمة. هذا الطفل الصغير لا يقبل فدي أي امرأة إلا فدي أمه بأمر الله تبارك وتعالى، فاضطروا أن يردوه إلى أمه لترضعه. آيات عظيمة كثيرة، لكن المقام ليس مقام بس في هذا، المقصود أنه من صنع الله له أنه قتل نفسا. لماذا؟ ما هي الحكمة أنه قتل نفسا فهرب خاف وخرج، لأنه لا يليق أن يرسل وهو يعيش في النعيم، يعيش في بيت ملك ويعيش في رفاهية والنعيم، لا يصلح أن يكون نبيا ليخرج من هذا البيت من حياة الرفاهية ويكون نبيا ورسولا يدعو الناس ويصبر على أذاهم ومخالفاتهم ومعاصيهم، لا يصلح. الله تعالى أراد أن يعد إعدادا خاصا، فخاف قدر عليه قتل النفس والهروب إلى مدين، وعاش 10 سنين في مدين في البرار يرعى الغنم، تعود على الرعاية والرحمة والشفقة، أنه الآن يرعى الغنم وغدا سيرعى البشر ويتدرب معه عصا هشبي على غنمي، ويعني يصلح أحوال الغنم، فصار عنده رحمة. يعني معروف الإنسان الذي يرعى الغنم يرضع الصغار ويطعمها ويعالج المريضة ويحميها من السباع ويصلح أحوالها، فيتدرب على الشفقة والرحمة والسياسة والحفظ، فهيأه الله أكمل تهيئة، ثم بعثه بعدما بلغ شده واستوى، وصل 40 وتهيأ، عاش حياة الشدة وحياة البراري وحياة الشظف، فهيأه الله ورباه أكمل تربية جل وعلا. وقال وقوله، إذا هذه الآيات فيما يتعلق بالعين، العين غير البصر، إثبات البصر غير العين. الآن هذه الصفات أو هذه الآيات في إثبات صفة العين، ويلزم منها البصر، لكن من أثبت البصر لا يلزم منه إثبات العين. الأشاعرة يثبتون البصر ولا لا؟ يثبتون البصر من ضمن 7 الصفات، لكنهم لا يثبتون صفة العين. ما هي حجتهم أو شبهتهم؟ يقولون لو أثبتنا العين لقلنا إنه جسم وأنه له أضعاف، وصار هذا في تمثيل الخالق والمخلوق، هذه من تسويل الشيطان. وإلا نقول أنه إثبات العين لا يلزم ما ذكرتم، لأن هذه عين المخلوق أنها جزء منه ويمكن قابلة للانفصال، ولكن هذه صفة المخلوق، ولكن الله تبارك وتعالى ليس كذلك، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الجامعة ذكرنا قبل قليل لا تجري بأعيننا، يعني هذا بالنسبة للسفينة ومن فيها، تجري بأعيننا بالنسبة للسفينة. ثم أيضا لو فرضنا، هذه قاعدة مفيدة، لو فرضنا أنه إن هذا يعني تفضيل لنوح في هذه هذا الأمر المعين، لا يلزم منه الفضل العام، أن الانفراد بفضل معين لا يلزم منه التفضيل العام. واضح هذه القاعدة، أن المفضول قد يكون فيه صفات ليست في الفاضل، بعض الصفات تكون في المفضول لا توجد في الفاضل، صفات حسنة في المفضول لا توجد في الفاضل، لكن العبرة بإيش؟ بالفضل العام، فالعبرة بالفضل العام. والصحابة رضي الله عنهم في صفات قد توجد في من هم دون من فوقهم ولا يكونون أفضل منهم، قل له منقبة معينة ولا يلزم منها الفضل العام. هذا لو سلمنا أنها، لكن هذه في السفينة، يعني ما وجهت لنوح مباشرة، هذه للسفينة. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه إثبات صفة السمع. ما يلزم مثل السمع نثبت السمع، ولا يلزم منه إثبات الأذن، هذا يحتاج إلى دليل ثاني خاص، فلا يلزم هذه الصفة وهذه هذه صفة أخرى، بينهما فرق، يعني هذا شيء وهذا شيء يحتاج إلى دليل. إذا أردنا إشارة نقول مخالف لظاهر اللفظ، دائما نرد بهذا، نقول مخالف لظاهر اللفظ. الله سبحانه وتعالى أثبت العين، فما دليلك على نفيها؟ هذا الآن إلحاد في كتاب الله في آيات الله، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت العين وأنت تنفيها. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، كيف هذا الإجماع؟ لأنه لم ينقل عن واحد منهم ك كلمة واحدة تخالف ظاهر النص، وهذا هو هذا هو اللفظ العربي. إذا قيل عين فهي العين الحقيقية ولا يجوز صرفها إلا بدليل. أما العين تطلق على الجاسوس، تطلق على عين الماء، تطلق على العين الشيء المعين، العين والنقد، هذا عين وهذا نقد، لا يعني إطلاقات في اللغة، لكن الأصل أنها يراد بها العين الحقيقية، هذا الأصل. إلا إذا دل السياق على غير ذلك، إذا يقول فلان والله أنا استحممت في عين علي أو عين زيد، أسماء يسمى عين زيد، عين الزيد يعني نسبة ملكية يملكها زيد، هو اللي حصرها سميت عين زيد، فقال شخص أنا استحممت في عين زيد، خلاص الآن واضح من السياق أنه يريد عين زيد اللي هي الماء، عين الزيد لا يمكن يستحم في عينه الحقيقية. إذا لابد أن يكون في السياق قرينة تصرفه عن المعنى الأصلي، أن هذا هو الأصل، أصل العين الحقيقية، ولا يجوز صرفها إلا بدليل. أحيانا يكون من نفس النص وأحيانا يكون بنص آخر، لذلك يقول العلماء لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. نقول هذا الآن مخالف ظاهر النص، مخالف الإجماع السلف وليس عليه دليل، إذن هذا حرام، هذا الإلحاد، هذا الإلحاد في آيات الله. وإلا لو جاز صرف اللفظ عن ظاهره لتلاعب الناس في كتاب الله، قل لا كل يفسر كما يشاء، لأن ليس مرتلة المرتلة، ليس مرتلة المرتلة، إذن كل واحد يستطيع أن يأخذ أي آية من القرآن ويحورها كما يشاء، ليس المراد هذا لا المراد هذا، لكن إذا قيل له أين الدليل وقف، لا يستطيع أن يصرفها إلا بنص، فهنا لا بد أن يطالب بالدليل. ثم إذا نقول الصحابة رضي الله عنهم هل فسروها بغير الظاهر، هل فسروها بغير الأصل؟ ما فسروها بغير الأصل، يعني هل علموه سكتوا؟ هذا تقصير في تدين الدين، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك نصا على ظاهره والمعنى المراد خلاف الظاهر ولا يبينه. وإذا لما قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما فهم الصحابة أن الظلم هو الظلم الأصغر بينه عليه الصلاة والسلام، يعني محتملة، قال ألم تسمعوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، بين المراد. فإذا كان اللفظ يعني ليس على ظاهره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبينه بالسنة، قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب إيش لتبين لهم، لا بد أن يبين أشياء محتملة. إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، يعني هل علمه وسكت؟ قلنا علمه وسكت هذه خيانة، وإن قلنا لم يعلمه هذا أشد، معناه أنه هذا أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، كلاهما كفر، من اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم وسكت فقد كفر، أنه نسب الخيانة وعدم البلاغ. والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ومن قال إنه لم يعلمه هذه أدهى وأمر، يعني صار هذا أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نقول الصحابة قرن كامل هل بينوه؟ ما بينوه. إذا هل يمكن الصحابة أن يعلموا المعنى الصحيح المخالف للظاهر ويسكتوا يتركوا الناس يفهموا الخطأ؟ ما يمكن. إذا الصحابة تابعون أتباع التابعين القرون الثلاثة المفضلة لم يتكلموا في هذه التأويلات حتى جاء أهل البدع بعد ذلك وصاروا يبينون، ليس المراد استوى على العرش، المراد استولى، الضحك المراد به الرضا، الغضب المراد به العقاب، صاروا يتلاعبون بالنصوص. أين الدليل؟ إن خلفتم ظاهر النص، خلفتم الإجماع، وادعيتم أنكم أعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. إن هذا القول من تصوره وتأمله يجد أنه قولا عظيما، قول عظيم جدا، ولو اعتقده الإنسان يكفر، لأنه إذا قال الرسول ما علم أو علم ولم يبين والصحابة مثل سكتوا وظاهر القرآن ليس هو المراد والمعنى خفي ولم يبين 300 سنة، هذا ينسب الخيانة أو الجهل للقرون المفضلة التي هي خير القرون ويزعم أنه خير منهم. ولذلك بهذه الحجة اندحر ابن أبي دؤاد الذي قال بخلق القرآن، تعرفون المناظرة المشهورة لما جاء ذاك الرجل الشامي لناظره قال الخليفة ناظره فقال أرأيت ما تقول أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أم لم يعلموا؟ قال لم يعلموا. قال أعوذ بالله، شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، علمته أنت؟ فعرف أنه قد تورط. قال أقلني والمناظرة بحالها. قال أقلتك، ثم رجع. قال هل علموه؟ قال نعم علموه. قال هل بينه؟ قال لا. قال شيء لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبينه أنت؟ أن أنت سبت رسول الآن بخير. إذن لا مفر، إما علم أو جهل، في شيء ثالث؟ لا في شيء ثالث، إما علم أو جهل. إن علمه ولم يبينه فأنت نسبته للخيانة، وإن علم وإن جهله نسبته للجهل. لا محيص على الوقوع في واحد من الأمرين، ولا سلامة إلا باتباع الكتاب والسنة وإجماع السلف. أسأل الله الهداية والتوفيق. نرد عليه بهذا، أولا أنه مذهب السنة والجماعة كما سيأتينا في هذه العقيدة أنه لا يدخلون مع البدع في جدال، لأنه لا فائدة منها إلا إذا كان المقصود التنبيه الآخرين، يجادل هذا المبطل ليبين ضلاله لينتفع الناس يحذر. هذا إذا كان لهذا الغرض فلا بأس، أما أن يجادل لذاته فإن أهل السنة والجماعة مذهبهم عدم الدخول مع أهل البدع في جدل، لأنه لا فائدة. أن صاحب البدعة مصر على بدعته ويناظر من أجل أن يوقعك في شبهة وليس لأجل أن يفتري. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ليس للاهتداء، ابتغاء الفتنة، فتنة الآخرين وإيقاع في الشبه. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله إيش فاحذروا، ما قال ناظروا، فاحذروا حذر أن تبتعد عنه. وذلك يقول بعض السلف لا تصغي أذنك لصاحب بدعة ولو قلت أرد عليه، ولا تخلو بامرأة ولو قلت أعلمه القرآن، ولا تدخل على أمير ولو قلت أمره وأنهى. حذير من هذه الثلاث لأنها مزالة، خلوة بالأجنبية والإصغاء لصاحب البدعة والدخول على الأمير، لأن هذا الشيطان يجرك تدخل أجنبية تعلمها وتأمرها وتنهاها وتناظر صاحب يدخل من أجل أن أرد عليه، فيورد عليك شبهة فتتورط وتبقى الشبهة في ذهنك وتستطيع خلاص منه. وكذلك الأمير قد تدخل من أجل أن ترد عليه، أن تدعوه وتأمره وتنهاه فيغريك ويراغبك ويراهبك ثم تتبعه وتطاوعه على منقلب. نعم. وإذا إذا 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 أراد الإنسان يناظر هذا المبتدع من أجل يعني مناظرة علنية من أجل أن يستفيد الناس فلا بأس، لكن بشرط أن يكون المناظر أحسن، ولا يجوز لشخص ليس متمكنا أن يناظر لأنه سيصير فتنة، إذا ما استطاع أن يرد فإنه سيصير فتنة، لأن المبتدع متخصص في هذه البدعة، يعني أمضى عمره في هذه البدعة، يقلبها يمينا وشمالا ويقرأ ويعيد ويزيد، همه هذه البدعة. لو سألت قلت سمعني جزء عمه ما استطاع، أنه ما يحفظ ولا جزء عمه لأنه مركز على هذه البدعة، فهو عنده شبه يجمعها ويحفظها ويرددها، فهو كأنه متقن لهذه البدعة، يأتيك يمين يسار ويمين يسار. لكن بالنسبة للعالم الشرعي ليس مركزا على هذه البدعة، لا يحفظ القرآن يحفظ السنة يقرأ في الفقه والتفسير وعنده يعني علوم، ليس متخصص في هذه البدعة. لكن الآن صار في تخصصات، متخصص في العقيدة حكم الدراسة المنهجية، فلا بأس أن ينبري شخص يجمع بين العلم الشرعي متمكن وبين إيش وبين هو العلم التخصص يعني يكون متمكن من هذا الباب وبين سرعة البديهة، دي مهمة جدا سرعة البديهة، ليس العلم فقط يعني لا يكفي مجرد العلم، لا سرعة البديهة، لأن المناظرات أسئلة مباغتة وفيها يعني يتحكم فيها الذكاء سرعة البديهة، يعني يرد ويناظر ويحاور، ليس كل أحد يستطيع يحسن المحاورة، يأتي سؤال مفاجئ فيرتبك ويعرف أشياء لكن ما يتبينها إلا بعد مدة، إذا انتهت المناظرة أوه نسيت كذا وليس قلت كذا وفعلت كذا، فتضيع عليها المناظرة لأنه لعدم سرعة البديهة. فليس كل أحد عنده هذه الملكة، هذه توجد في أشخاص. ولعلي أذكر لكم قصة مناسبة، يعني طولنا في الدرس لأن كثير من أخوان غائب اليوم، يعني من هنا وهناك حتى لا يفوت شيء كذا. يعني في واحد من الرافضة دعا للمناظرة عند الخليفة، فأرسلوا إلى عالم من العلماء، جاءه الرسول في بلد آخر، قالوا إن فلان من الرافضة يريد من يناظره فلعلك تحضر. تخوف هذا العالم، أنه عالم كبير الأسماء لا أذكر الآن، تخوف من المناظرة، فقام طالب من الطلاب قال أنا أذهب للمناظرة، تخوف قال أنا أذهب، أصر فأذن له وذهب. هذا الشخص اللي راح عنده الذكاء، ظن البرق اللاهي كما هو يعني معروف سرعة البديهة والذكاء. فلما انعقد المجلس أمام الخليفة حضور العلماء والوزراء والوجهاء، منظر مجلس مهيب، فتأخر هذا العالم حتى جاء الرافضي وجلس الخليفة وامتلأ المجلس، وهذا تأخر بعض الشيء قاصد التأخر، فجاء وأخذ نعاله، اشترى نعال غالي وجيد، أخذها بيده ودخل المجلس وجلس بين يدي الخليفة للمناظرة ونعله في يده تحت أبطيه، فاستغل الفرصة الرافضي وقال أما تستحي تتأخر على الخليفة ثم تحضر ونعلاك في يدك تدخل مجلس الخليفة؟ فقال له أنبئت أن الرافضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون النعال فخفت أن يسرقون عليه. فهذا من المفاجأة، قال كذب، الرافضة لم يكونوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. قال هذا المراد، إذن خلاص انت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأنت الآن اعترفت أن الرافضة لم يكونوا على عهد رسول الله، إذن هم من أهل النار، فانتهت المناظرة لأنه اعترف. فهذا الآن مثال على سرعة البديهة في الأخذ والرد فجأة. فبعض الناس يعني عنده علم، لو جلس من سعادي تكلم بالساعات، وعنده من النصوص عنده من العلم الشيء الكثير، لكن لو فوجئ بسؤال ما استحضر الجواب ضاع عليه، خصوصا إذا كان فيه رهبة في المجلس ومناظرة ويتخوف فإنه قد يذهب عليه، ويأتي شخص أقل منه علما ويكون أقدر منه على المناظرة. إذن لا يناظر إلا من جمع بين الأمر، العلم الشرعي العلم، ويدخل في العلم معرفة البدع، يعني لابد أن المناظر يكون عنده إلمام بهذه البدعة يعني حتى يرد عليه يعرف بدعته، ويكون عنده ذكاء وحسن تصرف سرعة بديهة. وقال عن أبي حنيفة رحمه الله لو أراد أن يناظرك على أن هذه السارية ذهب لاستطاع، من قوة البديهة والذكاء حسن الاستدلال. هذه توجد في بعض الناس ملكة جعل الله تعالى في بعض الناس، لأن هذا كما نبهنا الدرس آخر درس هذا
الفصل قول بسم الله إلى الدرس الثاني وفق الله جميعا في الله وعلى الله